رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر أهل الأدب أن جرير بن عطية، وهو الشاعر المشهور صاحب المبارزات والمناقضات مع الفرزدق، مدح عبد الملك ابن مروان بقصيدة جاء فيها: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وكان عبد الملك متكئا فجلس عندما سمع هذا البيت، وقال: من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا. أنا لما قرأت هذا البيت وقفت عنده دون سائر القصيدة، ورأيت أن أولى الناس بهذا البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلت عنوان محاضرتي أندى العالمين، وأعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل حكيم، قيل له: ما المعروف؟ يريد كلمة جامعة عن المعروف. قال: المعروف كف الأذى وبذل الندى. وهذا هو المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يقابل السيئة بمثلها أبدا. وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا وليدة ولا عبدا، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا كان ذلك لا يقوم لغضبه أحد. إذا وقع شيء من هذا، انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى، لا يقوم لغضبه أحد. وهذا واضح حتى في قصة المرأة المخزومية التي تعرفونها جميعا إن شاء الله، التي كانت تأخذ المتاع فتجحده، فجحدت متاعا يوما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فاستشفع بنو مخزوم بكل حبيب وقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يد المرأة، لأن هذا عار على بني مخزوم أن يقال قطع امرأة منه في سرقة. فدخل ناس ليشفعون حتى وصل الأمر إلى الحب ابن الحب اللي هو أسامة ابن زيد ابن حارثة. فقال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الملاحظ في العبارة أنه لم ينسب فاطمة له كابنة، لم يقل والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها، لم يقل هذا، إنما قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد، أي صار محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحد كسائر المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين أمير ولا مأمور فيما يتعلق بإقامة الحد، لأن إقامة الحد صار حقا لله محضا، لا يجوز لأحد أن يسقطه البتة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يسقط الحد إذا وصل إليه، كما في حديث صفوان بن أمية عند النسائي وغيره، قال: كنت نائما في المسجد الحرام وتحت رأسي عباء، فجاء رجل فاستلها من تحت رأسي، فأمسكته، بيسرق العباء يعني، أمسكته وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فوجئ صفوان، ما ظن أن تصل المسألة إلى قطع يد الرجل، فقال: يا رسول الله، أتقطع يده في 14 درهما؟ دي العباءة 14 درهم، وهبتها له، خلاص طالما تقطع يده مش عايز ياخذها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني؟ كم ده قبل أن تأتيني؟ كنت اصطلحوا مع بعض، كنت أسقط المسألة قبل أن تأتيني، إنما طالما جئتني وهذا حد من حدود الله لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد، فجعل نفسه كأنه واحد من المسلمين فيما يتعلق بالحد، لقطع محمد، مش تدركه عاطفة الأبوة على ابنته التي قال: إنما فاطمة بضعة مني، يعني جزء مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، هذه البضعة الشريفة لو أنها سرقت قال لقطع محمد يده. كان إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لحد من حدود الله، أما فيما يتعلق بحقه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عنه. عشان كده هنا نكتة بعض الناس استشكلها في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الله تعالى. قال العلماء: إذا تورط رجل فسب الله عز وجل وتاب نقبل منه ولا نقيم الحد عليه، لأن طبعا سب الله كفر مجرد، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، سب الدين كفر مجرد، الثلاثة دول من فعلها خرج من الملة ولا عذر لأحد فيها. ليه؟ لأن السب عند جميع بني آدم تنقيص واستهزاء لا يحتاج إلى علم، إنما الذي يعذر بجهله إذا يعني غاب عنه شيء يحتاج إلى فضل علم، إنما سب الله عز وجل، سب النبي، سب الدين، ده كفر وجل يطلع من الملة فورا. طيب إذا سب الله عز وجل وتاب يستتاب، إذا تاب خلاص لا نقيم عليه حد. طيب إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب قال لك يقتل، حتى لو تاب قال حتى لو تاب. طب ازاي؟ طب ايهما اعظم؟ واحد يسب الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر؟ كان الاولى الذي يسب الله عز وجل هو الذي يقتل، حتى لو اظهر التوبة لا يقتل برضه. قال لك لا، لان الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى، والسب لا يضره، لو سبه العالمون جميعا ما يضره، لا تلحقه معرة السب، بخلاف بني آدم فإن معرة السب تلحقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحق أن يتنازل عن حقه وهو حي. الذين سبوه عفى عنهم في فتح مكة. طيب رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تقيم عليه الحد يقول لك انا تبت، خلاص هتعمل فيه ايه؟ تترك، يرجع يسب تاني، وبعدين تيجي عشان تقيم على الحد يقول لك انا تبت، وهلم جرة. لا، السب معرة لبني آدم. عشان كده العلماء قالوا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب.
الله بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، هذه الخلائق كلها فهو القريب.
الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب. والدليل على أنه معرة الحديث الذي رواه مسلم من لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو قريشا، أرسل إلى كعب بن مالك وكان شاعرا، قال أهجو قريشا، فهجى فلم يشفي، أرسل إلى عبد الله بن رواحة قال له أهج قريشا، فهجاهم ولكن لم يبلغ الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى حسان ابن ثابت فأدلع حسان لسانه، أدلعه يعني أخرج لسانه للخارج، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم، سأقطعهم تقطيع الجلد. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى ترجع إلى أبي بكر فيخلص لك نسبي. يخلص لك نسبي ليه؟ لأن حسان إذا هجى مثلا قريشا فقد يهجو نسبا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يذهب حسان إلى أبي بكر ليهجو فرعا لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع المهجة، مع المهجة فيه. لأن لو هجى مثلا رجلا من قريش وكان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع أو الخامس أو السادس، تعود معرة السب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لا تعجل حتى تذهب إلى أبي بكر فيخلص لك نسبي، فإذا هجوتهم هجوت فرعا أنا لا أشترك معهم فيه. ليه؟ لأن دي معرة السب. ولذلك العلماء قالوا ليس من حق أي حاكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حق النبي أبدا. لو أن رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أيقبل منه ويقال
عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال سبوه في حياته، فكيف لا تعفو أنت عنهم؟ هل يجوز هذا؟ بإجماع العلماء لا. واستدلوا على ذلك بأحاديث من أحاديث أبي برزة في مسند الإمام أحمد. يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: كنت مع أبي بكر في خلافته فأغضبه رجل، فغضب أبو بكر جدا، فقلت: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فلما سمع أبو بكر سيرة القتل غير الحديث كله، دخل في موضوع ثاني خالص. قال: فلما كان الليل أرسل أبو بكر إلي فجئته، فقال: يا أبا برزة، كيف قلت؟ قال أبو برزة: ونسيت الحديث أجمع، نسي الذي جرى، نسي الموقف. قال: أي ذلك يا خليفة رسول الله؟ تعني ماذا يعني؟ قال: ذاك الرجل الذي أغضبني وأردت أن تقتله، ألو كنت أمرتك أن تقتله أكنت فاعلا؟ قال: إي والله. قال له: يا أبا برزة، هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله أبدا، هي دي للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤذيه يقتل بس، إنما فيما بعد لا، حق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محفوظا لا يفرط في أحد، وهو حي يتنازل عن حقه له ذلك، لكن نحن لا نتنازل له عن حقه أبدا لجلالته صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا لانتهاك محارم الله، وما ضرب أحدا قط بيديه. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هذا؟ أنتم تعرفون كما ورد في القرآن في سورة النمل كلام الهدهد مع سليمان، ماذا قال الهدهد لسليمان؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم، لم يقل تحكمهم، إنما قال تملكهم. كيف يمكن لحاكم أن يملك الرعية؟ مش أن يحكم الرعية، لا، الحكم شيء والملك شيء ثاني. الحجاج بن يوسف الثقفي ألم يكن حاكما على العراق؟ أجل، كانوا يحبونه؟ أبدا، كانوا يلعنونه. ليه؟ كان ظلوما غشوما، لدرجة أنه صح عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير أنهما في يوم الجمعة صليا الظهر إيماء، لأن الحجاج بن يوسف لما كان بيخطب الجمعة ما كانش بينزل عن المنبر، فخشي سعيد بن جبير إن الظهر يروح، الجمعة تروح، الوقت يروح يده. قال الراوي: فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء فوجدتهما يصليان الظهر إيماء، كده بيصلي بدماغه، لا يستطيع أن يقف فيصلي لأن رأبها تطير. أهو ده كان حاكما، لكنه لم يكن مالكا. فعندما تسمع بقى إني رأيت امرأة تملكهم، يعني استرقت قلوبهم. وأنا لا أعلم أحدا استحق هذه المرتبة مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن جابر بن سمرة رضي الله عنه كما صحيح مسلم
قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان أمر 14، كان البدر كاملا. خرجت في ليلة قمراء إضحيان، لماذا خرج؟ عشان يعمل مقارنة بين النبي وبين القمر. واحد محب، قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وأنظر إلى وجه النبي مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. محب ملكهم، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال مقالته الصلعاء، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والكلمة دي نقلها زيد بن أرقم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ذا عبد الله بن أبي سلول يقول عليك كذا كذا كذا. فجاء عبد الله بن أبي سلول يحلف بالله أنه ما قال. فكذب النبي زيدا، ده واحد بيحلف بالله أنه ما قال. قال زيد فكبر علي ذلك وشق علي حتى نزل القرآن، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد إن الله قد صدقك. أم خالد بن الوليد وبعض الصحابة أحبوا أنهم يقتلوا مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ده كان له ابن صحابي جليل اسمه عبد الله برضه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. لما وصل الابن أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن مرني أنا أقتله. فقال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أم عبد الله الابن بقى ذهب إلى أبيه وهو جاي على مشارف المدينة عايز يدخل بقى المدينة، قال له والله لا يؤويك ظلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تدخلها، لن يؤويك لا ظل شجرة ولا ظل جدار حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المدينة. ملكهم ببذل الندى وكف الأذى.
الله بالعلم والحب التقت وتعارفت هذه القلوب.